الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم للقاضي عياض رحمه الله. فقد تكلم عن ضروريات الحياة وأنها ثلاثة أقسام: قسم الفضل في قلته، وقسم الفضل في كثرته، وقسم مختلف أحواله. فقال: فأما القسم الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله. يبقى في ضرورية الحياة منها ما يمدح بقلته بالتقليل منه، ومنه ما يمدح بالاستكثار منه، ومنه ما هو مختلف فيه من حيث المدح والذم، فتارة يكون ممدوحا وتارة يكون مذموما. قال: وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمتع به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله، ككثرة المال. ككثرة المال، فكثرة المال أحيانا تكون ممدوحة وأحيانا تكون مذمومة، كما فصل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فبين الحافظ ابن كثير رحمه الله أن زينة الحياة الدنيا المذكورة في هذه الآية لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا، وإنما المرد إلى الإيه؟ إلى النية. فمن طلبها تفاخرا وتكاثرا وتباهيا وتعاليا عن الناس فذلك إيه؟ مذموم. ومن طلبها لينفق هكذا وهكذا في سبيل الله فهو إيه؟ ممدوح. فيقول الشيخ رحمه الله: فككثرة المال فصاحبه على الجملة معظم عند العامة. الغني معظم عند إيه؟ عامة الناس، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وعنده جليس، فقال لجليس: ما تقول في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أغنياء الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. الحديث: فصاحب المال الكثير معظم عند العامة. ليه؟ لاعتقادها، أي لاعتقاد العامة، توصله به، أي توصل الغني بماله إلى حاجاته وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. يعني المال وكثرة المال والغنى ملوش فضيلة في نفسه، لكن صاحب المال الكثير له منزلة عند الناس لاعتقادهم أنه بالمال هذا يقضي حاجاته ويتوصل إلى أغراضه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا،
عند أهل الدنيا، وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال. يبقى الغني ذو المال الكثير إذا توصل بماله إلى حاجاته ومصالحه وطلب المنزلة عند الناس فهذه فضيلة عند أهل الدنيا. أما إذا كانت له نية حسنة في إنفاق المال هكذا وهكذا وأنفقه في الطاعات وسبل الخير المتعددة وأراد بالنفقة وجه الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل، أي عند كل الناس مش عند العامة بس، وكان محمودا بكل حال. ومتى كان صاحبه ممسكا له، أي صاحب المال متى كان ذو المال الكثير ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدل السلامة بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة. يبقى الغني إذا أنفق حتى في الدنيا يصير ممدوحا عند أهل الدنيا، وإذا أراد بنفقته وجه الله صار ممدوحا عند الجميع وبكل حال. أما غني وبخيل فإن هذا البخل يكون سبب ذمه ونذالته. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، يعني المال ليس ممدوحا لنفسه وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته. فجامعه جامع المال إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه فهو غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء. صاحب المال الذي يجمع المال من هنا وهنا ثم لا يضعه في مواضعه ولا يصرف في وجوهه التي أمر الله أن يصرف فيها فهو في الحقيقة مش غني ولا عنده مال كثير ولا يمتدح بكثرة مال عند أحد، بل هو فقير أبدا. إذا كان بيجمع ليوعي ويوكي ويحرص فقط على الجمع ولا له رغبة في النفقة فهذا حقيقة فقير، فقير. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فهذا من يجمع 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 ولا ينفق فهذا دليل فقره، فهو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه، يعني حتى أغراضه الشخصية وحاجاته لا يقضيها بماله، إذ ما بيده من المال الموصل لها أي للأغراض والحاجات لم يسلط عليه. وعنده مال لكن لا ينفق في حاجات ولا يقضي بمصالحه. فأشبه هذا الإنسان الغني البخيل الممسك أشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده منه شيء. البخيل الغني مش غني ولا صاحب مال، ده هو عبارة عن إيه؟ عن رئيس خزنة عند واحد، رئيس الخزنة موظف عند واحد لا يملك من الخزنة شيء مهما كانت الخزنة، يعني موظف في البنك كل يوم بيعد مليارات الفلوس ولا يملك منها شيئا. فكذلك البخيل الممسك الذي يجمع ليمسك ولا ينفق. أما المنفق الذي يجمع المال وينفقه فهو ملي غني بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق في يده من المال شيء. دي كانت مقدمة للدخول على موقف النبي عليه الصلاة والسلام من المال ومن الإيه؟ من الغنى. عرفت إمتى يكون المال محمود وإمتى يكون مذموم، وإمتى يكون جمع المال محمودا وإمتى يكون إيه؟ مذموما. فانظر بعد أن تأملت هذا وفهمته انظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجد ايه؟ غنيا منفقا، غنيا ايه؟ منفقا. فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك من الشام والعراق، وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم. شفت كيف جاء المال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان غنيا مليا. عمل إيه في الفلوس دي؟ فما استأثر بشيء منه، من كل هذه الأموال جاته ما استأثر بشيء منه، ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدي. لو كان عندي جبل أحد ذهب ملكي ما حبيتش بات عندي منه دينار ولا درهم، يعني ايه قبل ما يخش الليل يكون ايه انفقته كله، الا اذا كان علي الدينار دين اشيل الدين اللي علي، اما غير كده ما خليش. واتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه، فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: الآن استرحت. صلى العصر يوما ثم قام مسرعا دخل الحجرة على خلاف العادة، السلام عليكم والسلام، طلع جري على البيت. الصحابة انخضوا وقلقوا: ايه في ايه؟ فدخل ثم خرج قال: تذكرت دنانير عندي من الصدقة فكرهت أن تحبسني فتصدقت بها. كان مشغول البال بها، ساعد ما خلص الصلاة على طول طلعها عليه. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في نفقة عياله، على الرغم مما إيه فتحت عليه الإيه الفتوحات وجلبت إلى الأموال من أخماسها وجزياتها وصدقاتها، مات ودرعه مرهونة في نفقة عياله، واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ، ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، ويرفع لمن لم يحضر، يعني لما يقسم جسمه، احنا عندنا يقول ايه الغايب ملوش نايب، لا الكلام ده مش عند النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يقسم يقولوا شيلوا لفلان وشيلوا لفلان وشيلوا لفلان لما يجي ياخذ عليه الصلاة والسلام. إذ المباهاة في الملابس، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيهتم بالايه بالأكل والملبس والمسكن والكلام ده ليه؟ إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، هن اللاتي يحرصن عليه على الجمال فيتحلين بالملابس الفاخرة والثياب الغالية والحلي والزينة إلى غير ذلك. والمحمود منها، المحمود من الثياب، نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، يعني تبقى ايه جلبية حلوة ولا هي غالية ولا ايه ولا رخيصة. وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه، يعني لما تلبس حاجة يعني البس حاجة تبقى عليك قيمة وانت لابسها، ما تلبسش حالة تسقط قيمتك من ايه؟ من عين الناس. ها يعني وعشان كده بيقولوا ايه؟ كل اللي يعجبك ويلبس الايه؟ اللي يعجب الناس. فلما تلبس لباس يعني البس لباس كده ايه؟ يجعل لك هيبة عند الناس ومكانة عند الناس ومنزلة عند الناس. ها ما تبقاش عندك 70 سنة وتلبس لباس الايه؟ الشباب، البنطلون الموضة دلوقتي المخروم، ايه بنطلون مخروم على الركبة ومخروم من ورا ومرجع من ورا من قدام، ها ما عرفش ايه ده. نسأل الله الهداية والسلامة. قال والمحمود منها اي من الملابس نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، وكونه اي الثوب لبس مثله، يعني ايه؟ يعني نظراءك وقرناءك، انت بتشتغل ايه وسنك ايه ومكانتك ايه، اللي زيك دول بيلبسوا ايه؟ تلبس مثلهم، غير مسقط لمروءة جنسه مما لا يؤدي الى الشهرة في الطرفين. يا ما تلبس الجلابية غالية قوي لدرجة ان ايه ما يبقاش فيها زيها في البلد، حتى ان كل واحد يشوفها يقول دي جلابية فلان، حتى لو كان غيرك لابسها يقول دي جلابية ايه فلان. وما تروحش تجيب ايه جلابتين كستور ولا نمور ايه وتلبسهم، ما عادش حد بيلبس كاستور ولا ايه ولا نمور دلوقت، يبقى دي شهرة. يبقى المغالاة في الهدوم تؤدي الى الايه؟ الشهرة. والتدني فيها برضو يؤدي الى الايه؟ الى الشهرة. فخلي بالك من الشهرة دي، خلي بالك من الشهرة دي، لباس الشهرة هذا لباس مذموم، وقد ذم الشرع ذلك. وغاية الفخر فيه، غاية الفخر في اللباس في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته. ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها فهو حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة، إن كانت فضيلة زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بإضرابه عنها وزهده في فانيها وبذلها في مضانها. يبقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المال، وهو من ضروريات الحياة، المال من ضروريات الحياة، هديه عليه الصلاة والسلام في المال أغناه الله تبارك وتعالى، أغناه الله، ولكنه زهد في المال، زهد في المال، يؤثر به غيره، يؤثر به غيره، مش يستأثر به، لا، يؤثر به غيره عليه الصلاة والسلام. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسماة بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها. دائما الأخلاق الحسنة وسط، الأخلاق الحسنة إيه؟ وسط، أيوة. فالشجاعة وسط بين التهور وبين الإيه؟ الجب، والجود وسط بين الإمساك والإيه؟ والإسراف. فالخلق الحسن وسط، فإذا أردت أن تتخلق بالأخلاق الحميدة فكن وسطا فيها، لا تنحرف إلى أحد الطرفين، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، وهي المسماة بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها. فجميعها، جميع الأخلاق الحسنة قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها، حتى أثنى الله عليه بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ما قال أنس. وكان عليه الصلاة والسلام فيما ذكره المحققون مجبولا عليها، أي مجبولا على مكارم الأخلاق في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. نقلنا أكثر من مرة أن الأخلاق قسمان: جبلية ومكتسبة، جبلية ومكتسبة. كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ والخصلتين دول، الخلقين دول، أنا تخلقت بهم من نفسي ولا الله فطرني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كانت فطرية، جبله الله عليها وفطره عليها، فلم يحتج إلى مجاهدة نفس حتى يكتسب خلقا لم يكن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قد يكون أحدنا غضوبا سريع الغضب، أي حدث ننفذه وأي حدث زهقه، يبقى هذا فاقد لخلق الحلم، يحتاج إلى إيه؟ أن يجاهد نفسه حتى يصير إيه؟ حليما. لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المحققون، كما نقل القاضي رحمة الله عليه، كانت جبلية فطرية لم يحتج إلى مجاهدة لاكتسابها. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ورقتين: وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة الشريفة كثيرة. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى. قال: أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل. أصل الأخلاق الإيه؟ العقل. أصل الأخلاق العقل. قال: فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة، ويتفرع من هذا ثقوب الرأي وجودة الفطنة والإصابة وصدق النظر وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. وقد أشرنا إلى مكانه، أي مكان العقل منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه ومن العلم، الغاية القصوى التي لم يبلغها بشر سواه. وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحققة عند من تتبع مجاري أحواله واطراد سيره وطالع جوامع كلامه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمراء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقريع الشرائع وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذها أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة، وإشاراته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى. كل ذلك دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم، بل كان نبياً أمياً لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه. من طالع ذلك يعلم ذلك بالمطالعة أو يعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حاله ضرورة وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا. فلا نطول بسرد الأقاصيص وآحاد القضايا، إذ مجموعها ما لا يأخذ حصر ولا يحيط به حفظ جامع. وبحسب عقله كانت معارفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. أما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرة والصبر على ما يكره، ودي ألفاظ تحتاج إلى بيان. الحلم والاحتمال والعفو والصبر، ما الفرق بينها؟ قال: فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. إيه الحلم؟ إن واحد يشتمك وإنت تقعد كده هادي مبسوط، ما أعصبك لا تثار، فضلا أن ترد عليه وتثأر نفسك، ده الحلم، رزانة وثبات واستقرار عندما يهيج الغضب، وأما الاحتمال فهو حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، احتمال الأذى من الغير، وأنت قادر على الإيه؟ الانتقام، تحتمل الأذى من الغير وأنت قادر على الانتقام. ومثل الاحتمال الصبر. قال: وكلها ألفاظ معانيها متقاربة. أما العفو فهو ترك المؤاخذة، العفو أنك أنت لا تؤاخذ من إيه؟ من آذاك، تعفو عنه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا خفاء بما يؤثر من حلمه صلى الله عليه وسلم واحتماله، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة. يعني يقول لك فلان ده، شوف سبحان الله، شوف هادي ازاي وطيب ازاي ورزين ازاي وحليم ازاي، ما عرفش امبارح كان ماله، واحد زعله لقناه جايم ايه زي الاسد منفوض كده على خلاف العادة. يبقى كل حليم بتبقى ايه هفوة كده وزلة وشر كده بهبة كده بهبها كده احيانا، هو حليم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان لا يزيده جهل الجاهل إلا إيه؟ إلا حلما. كل ما الجاهل يجهل عليه يزد حلمه، بكل ما يؤذيه يزداد حلمه عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. ولما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، وقالوا: يا رسول الله لو دعوت عليهم. فقال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: انظر إلى ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحل، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال: اغفر أو اهدي، اللهم اهدي قومي أو اللهم اغفر لقومي. ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله إنهم إيه لقومه، بقول لقوم اغفر لقومي اغفر لقومي، دول برضو أهلي. ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: فإنهم إيه لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فالتمس لهم إيه تمس لهم العض بعد الكل اللي عملوه فيه، بيقول: أنتم معلش كنتوا جاهلا فأنتم معذورين، يعني أنتم معذورين. سبحان الله، هذه الأخلاق اللي احنا عايزين نعاشر بها بعضنا بعض، عايزين نعاشر بعضنا بعض بهذه الأخلاق، بالحل والاحتمال والصبر والعفو والإحسان. لو سادت فينا هذه الأخلاق ما وجد خصومة ولا وجد اختلاف ولا تقاتل رجلان ولا جماعتان ولا طائفتان. الأخلاق، الأخلاق جزء لا يتجزأ من الدين. ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دي العقيدة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، العبادة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، دي الأخلاق، هذا الدين، الدين عقيدة وعبادة وأخلاق، جمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، جمع ذلك كله في قوله: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى ده حسن معاملتك بينك وبين ربنا، وحسن الخلق ده معاملتك بينك وبين الناس. ثم تأمل وانظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام وعفوه واحتماله، لما قال له رجل وقد قسم قسمه: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الرجل هو إيه؟ أصل مين؟ أصل خوارج، زي ما قرأنا أصل خوارج. رجل يقول لرسول الله: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل. لم يزده في جوابه أن بيّن له ما جهله، ووعظ نفسه وذكرها بما قال، فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ولما هم الصحابة قتلي قال إيه: لا لا تقتلوا لا تقتلوا. ولما تصدى له غورث ابن الحارث ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده قائلا، والناس قائلون، يعني ايه قائلا وقائلون؟ نايمين في الجيالة، كان راجع من سفر فنزل منزل بالظهر كده عشان ينام، والظهر الدنيا حارة في السعودية، انت عارفين بلادنا في السعودية كيف حرارتها، فنزل منزل كده على الطريق ينام شوي، فشافوا كده الشجرة ظليلة اللي ساف منكم بين مكة والمدينة، ايه الشجر الظليل هناك يعني، لقوا الشجرة كده اهي فيها شوية ظل، فتركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف كل واحد يدور على شجرة ايه ينام تحتها، وكانوا مرهقين متعبين من السفر، ساعة ما حطوا رأسهم ناموا. فعلق النبي عليه الصلاة والسيف بالشجرة ونام. فجاء هذا الرجل غورث ابن الحارث فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم نائما والفرس والسيف متعلق، فبقى فرصة ايه ما مش هيلاقي غيرها يعني، فأخذ السيف وأيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هيقتله هو نايم ليه؟ ما هو قتله قتله في ظني واعتقاد، ليه يقتله هو نايم؟ ما فيهاش شجاعة، واحد لواحد لقى نايم قتله، ما فيهاش شجاعة ولا جرى ولا بطولة ولا شهامة في نظري. فقال صحي، استيقظ، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام والسيف في يده، فقال ذلك الرجل: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: هي بقى ايش رايك بقى، من يمنعك مني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما صيحش على أصحابه ولا يلحقون ولا أغيثون أدركون، عنده ثقة بالله. من يمنعك مني؟ قال: الله. سقط السيف فأخذ، وانت بقى يا غورث من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر، عارفينك انت رجل حليم ما تزعلش، كن خير آخر. فتركه وعفى عنه، فجاء قوم فقال: جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. قال القاضي رحمه الله: ومن عظم خبره في العفو صلى الله عليه وسلم عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاه بعد اعترافها على الصحيح من الرواية. في غزوة خيبر جاءت يهودية وسألت الصحابة: النبي بيحب ايه من اللحم؟ قالوا: الشاة المصلية، الشاة المشوية. قالوا: بيحب من الشاة ايه؟ قالوا: الكتف، أحب شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذراع. فسمت الشاة كلها وكثرت السم في الايه في الذراع. قالت: محمد دي هدية. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل هدية، وقال: لو أهدي إلي ذراع لقبلت وكراع لقبلت. فقبل هدية. جم الصحابة مدوا ديهم، مد ديهم، قال: امسكوا امسكوا، كفوا أيديكم، إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة، تعال تحط السم في الشاة. قالت: ايوه. قالت: ليه؟ قالت: قلت إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن كنت كاذبا ارتحنا منك. فعفى عنها، عفى عنها. وكذلك لم يؤاخذ صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم إذ سحره، وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره، ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. لبيد بن الأعصم اليهودي برضو عمل سحرا للنبي عليه الصلاة والسلام، والسحر ده شيء يعتبر من المرض والأمراض الأنبياء مش معصومين منها عشان يزداد أجرهم، لكن كل تأثير السحر على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: كان يخيل إلي أنه فعل الشيء ولم يفعله، بس لغاية ما جي جبريل وقال له أن اليبيد بن الأعصم اليهودي سحرك في حفي كذا وفي كذا، والمكان في بئر كذا. ها؟ فعفى عن ذلك اليهودي وقد سحره. خلي بالك بقى هنا نقطة الرسول عليه الصلاة والسلام سحر سحره اليهودي وما عرفش انه ايه انه سحر لغاية ما جبريل ايه جاله من عند الله وايه وعلمه. الناس الآن نسأل الله السلامة والعافية والحفظ كل واحد يروح يقول أنا رحت لفلان وقال ده أنت شارب سحر ده أنت متخطي سحر ده أنت معمول لك عمل. يا أخي الكريم هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام سحر ولم يعلم ما عرفش المسحور لغاية ما جيب جاله وبلغه. فلما تروح لفلان يقول لك ده انت معمول لك عمل انت معمول لك سحر انت مخض سحر ده انت مش عارف ايه ما تصدقش ما تصدقش. من اين له هذا؟ من اين عرف انك انت مسحور ولم يرى؟ وكذلك من عفوه عليه الصلاة والسلام انه لم يؤاخذ عبد الله ابن ابي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا لئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ده كلام ابن أبي يقصد بالأعز نفسه وبالأذل إيه؟ رسول الله أذله الله أذله الله. خد بالك. ومع ذلك حديث الإفك والطعن في عرض الصديق بنت الصديق الطيبة زوج الطيب هو ابن أبي اللي عمله وروج له، ومع ذلك لم يعاقبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على التأسي به صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق. نقولنا الغرض من دراسة السيرة إيه؟ العمل العمل التأسي التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا. فعزيزي لما نسمع الأخلاق الحلوة دي نستعين بالله على التخلق بها.